أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البداية نتوجه إلى إمام زماننا ومراجعنا وقائدنا وإخواننا جميعا بأحر التبريكات بذكرى حلول شهر رجب المرجب الأصب الذي تصب فيه الرحمة صبا، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله رحمة للمؤمنين ونقمة على الكافرين، وأن يكشف هذه الغبنة عن هذه الأمة لتعجيل فرج إمامها عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يجعلنا من العاملين بطاعته والمروجين لدينه إن شاء الله. تقدم الكلام فيما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، خلاصة ما أفيد في كلامه، فلم يسعفنا الوقت لما كنا وعدنا به من قراءة بعض كلامه. خلاصة ما أفاده أن القضية التعليقية المبينة في الحكم الشرعي تتصور على نحوين: طارة تكون الخصوصية مأخوذة في طرف الموضوع، وفي مثله يتم المنع من جريان الاستصحاب، إذ لن يكون هنالك فعلية على مستوى الموضوع لكي يستصحب الحكم. وهنا يتم كلام المحقق النائيني وإن لم يصرح هو بنظره إليه. وأخرى تكون الخصوصية مأخوذة في طول الموضوع، أي في طرف الحكم، كما تقول مثلا: العنب يحرم إذا ذنب. وفي مثل هذه الحالة أفاد أن الاستصحاب يجري باعتبار أن الموضوع فعلي بفعلية وجود العنب، وقد بينا هذا بشكل مفصل بالأمس. وذكرنا أن مراده من الموضوع لابد أن يكون الموضوع في القضية الملفوظة، وإلا فإذا أخذنا الموضوع بالشكل الذي أخذه فيه المحقق النائيني كما تقدم، والذي لا محيص لنا عن الالتزام بما أفاده كما أسلفنا، القاضي بأن كل القيود المأخوذة في الحكم والتي أخذ الحكم في طول تقدير وجودها تصبح لا محالة في طرف الموضوع بهذا المعنى. واصطلاح الموضوع هنا كما تقدم وغير اصطلاح الموضوع في مقابل المحمول في القضية الملفوظة. فهنا يصبح كل قيد ولو أخذ في طرف الحكم مأخوذا في طرف الموضوع بهذا المعنى، بمعنى أن الحكم لا يصبح فعليا إلا بفعلية الموضوع مع كل القيود. فإذا تم هذا المبنى وقد أتممناه سابقا يتضح الخلل فيما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، وهو أشكل على نفسه في نهاية البحث بإشكال ثم أجاب عليه، حيث قال رضوان الله عليه بأن مقصودي ليس إجراء الاستصحاب في الحكم الكلي على الموضوع الكلي، بل استصحاب الحكم الشخصي الثابت للموضوع الجزئي، أي نشير إلى هذا العنام الجامع. نقول عندما كان رطبان كان إذا غلا يحمر، الآن وقد غلى لكن بعد جفافه نشك في حرمته بسبب شكنا في أن المأخوذ في الدليل هو غليان العنب مطلقا أم خصوص الرطب منه، والدليل لا يفيدنا بشيء، فيصح أن نقول إن هذا العنب عندما كان رطبا كان إذا غلا يحرم، الآن نشك فنستصحب هذه القضية، وفرقها عن القضية الكبرى أي الموضوع الكلي الحكم الكلي لموضوع كلي أنه هناك لم يكن يفترض وجود موضوع شخصي فنجري الاستصحاب فيه، هنا نشير إلى موضوع شخصي نفس هذا العنب الذي نشك فيه. سبب الشك شبهة حكمية مش موضوعية، لأن سبب الشك سعة وضيق الجعل الإله، أنا ما عندي شك إنه هذا الزبيب خليت عليه ماء وغلى، على مستوى الموضوع واضح الأمور، وما عندي شك إنه لما كان عنب رطب رطوبته الذاتية ما غلى، فأفاد بأن الاستصحاب هنا يجري لأن الموضوع جزئي، فنقول هذا كان إذا غلى حرم فالآن كذلك. شو عبارته؟ يقول وأما الإنشاء المتعلق بهذا الموضوع الخارجي الجزئي بسبب تعلق الكلي منه بكلي الموضوع لأنه يعني تطبيق للجعل الكلي فهو مشكوك البقاء بعد تبدل حالة إلى حالة، حالة الرطوبة إلى حالة الجفاف، فيجري استصحابه. هذا لنا أن نسأل، ما دام يعترف المحقق الاصفهاني أن سبب الشك هو الشك في سعة وضيق الجعل، ونحن لا نشك في النسخ وتبديل الجعل الإله الكلي، نسأل هذا الموضوع بعد أن بات مصداقه موجودا في الخارج، لماذا نشك في حرمته هنا؟ أليس للشك في سعة وضيق الجعل؟ لا إشكال ولا ريب في أن السبب هو ذلك، والجعل لا شك في شيء منه إذ لم يتغير ولم يتبدل. طيب المجعول بمعنى الحكم الفعلي ما كان متحقق، عندما نشير إلى هذا العنب نفسه هل كان له حالة؟ حرمة وهو رطب ما كان له حالة حرمة، كان له حالة عنبية. تقول لو غلى عندما كان رطبا لحرم، الآن أشك، أقول الآن أيضا لو غلى لحرم، فأنت عم تستصحب القضية التشريعية في الحقيقة. مش عم تستصحب حكم ثابت لهذا الموضوع خارجا. بعبارة أوضح بيرجع المحقق النايمي بيقول لك يا شيخنا الإصطهامي ما عندنا نحن إلا جعل ومجعول، يعني حكم إنشائي وحكم فعلي. حكم الإنشائي ما عندي شك في أي جهة من جهاته، إلا في أن العنابية هل هل الموضوع المأخوذ فيه مطلق أم مقيد، وما أمكننا أن نثبت لا الإطلاق ولا التقييد. والاستصحاب ما بيقدر يتعرض لموضوع الدليل كما لا يفعل فيثبت الإطلاق أو يثبت التقييد. إذا رحنا للحكم الفعلي لا إشكال ولا ريب في أن هذا العنب كان إذا غلى حروم. الآن تقول أيضا إذا غلى حروم على أي أساس؟ والحال أن الدليل غير واضح مهمل أو مجمل من هذه الجهة، والاستصحاب لا ينقح موضوع الدليل الآخر، أي موضوع الجعل التشريعي في الحقيقة. يعني لا يرفع الإجمال على مستوى الموضوع. وبعبارة أوضح، نحن ما لدينا شك في بقاء الجعل حتى نقول بأن دليل الاستصحاب يجري لنا الحكم السابق في ظرف الشك اللاحق، لأن على مستوى الحكم نحن ما عندنا شك بعد الحكم نفسه. على مستوى الحكم الفعلي ما كان العنب قد غلى، كان حلال والآن نشرب نستصحب حليته، فوين بدك تجري الاستصحاب؟ أصل فكرة المحقق الإصطهاني هو عزل القيد الحكمي عن كونه مأخوذا في طرف الموضوع. وإنجاز المحقق النائمي أنه ابتكر مصطلح للموضوع، طبعا مش مجرد ألفاظ، وهو أن كل القيود لا يصبح الحكم فعليا إلا بوجودها وفعليتها، لذلك أخذها كلها في طرف الموضوع. فلا مبنى ولا بناء بيمشي الكلام. شهيد الصدر أنا في تقديري يا إخوان أخذ الفكر من المحقق الإصطهاني، سد ثغرة فيها وحاول أن يوافقه في النتيجة. شهيد الصدر قال نحن نوافق المحقق النائمي على الأصول الموضوعية كل، يعني نؤمن بفكر جعل ومجعول، ونؤمن أيضا بأن كل القيود المأخوذة لكي يصبح الحكم فعليا هي مأخوذة في طرف الموضوع. جيد، فنقول تارة في القضية الملفوظة المبرز فيها الحكم الشرعي، تؤخذ القيود عرضية على مستوى الموضوع، وأخرى تؤخذ طوليا، أي كلها مأخوذة في الموضوع لكن بعضها مأخوذ في طول بعض. انتبهوا، هم بلش الفرق بين كلامي وكلام المحقق الإصطهاني. هو ما جاب سيرة الإصطهاني، مرة يقول بحسب تعبيره وتقرير السيد الحائري هو تقريبا نص درس مع شيء من التهذيب، مرات اختصارات البحوث للسيد الهاشم رضوان الله عليه تخلف المطلق، مثل هالمطلق صار فيه إخلال. إذا بتراجعوا التقريرين فرق واضح. مرة يعبر هكذا العنب الغالي بحسب التعبير مغلي يعني يحرم. مرة يعبر بنحو القضية الشرطية والحملية تقول إلى شرطية لأنه هو بيؤمن بمقالة المحقق النائيني أيضا إن القضايا الحملية تقول إلى شرطية مقدرة الوجود على تقدير وجود موضوعها، لأن القضايا الحقيقية كلها على نسق القضايا الحقيقية الوصولية المقصود. القضايا الشرطية العنب إذا غلا يحرم. يقول المستظهر في هذين التعبيرين أن الغليان أخذ في عرض العنبية قيدان بالعرض في كيفية البيع. مرة أخرى يقول هكذا العنب يحرم إذا غلا. فلدينا قضيتان، قضية إذا غلا يحرم أو يحرم إذا غلا أو هكذا بالحملية العنب يحرم المغلي منه. فقال ما عندنا دليل نحن بعد إيماننا أن القيود كلها تؤخذ في طرف الموضوع ولو كانت في الظاهر في طرف الحكم. هذه المفارقة الرئيسية مع المحقق الإصفهاني اللي وافق فيها الشهيد الصبري النائي. قال بس ما عندنا دليل نحن أن القيود وإن أخذت جميعا في الموضوع لابد أن تؤخذ بعرض بعضها، فقد يتقيد شيء بشيء ثم بعد وحدته معه وتقيده معه يصب على موضوع فيصبح في الحقيقة لدينا قضيتان، قضية أم وقضية بنت. هيك بعبر بتقرير سيد الحائل كما ينقل عنه. القضية الأولى اللي بسميها القضية الأم يحرم المغلي منه، القضية البنت العنب يحرم المغلي منه. فيقول توجد طولية بين موضوع القضية اللي هو العنبية وبين القضية برمتها الثانية، إذ أخذ الغليان اللي أخذ قيد في الحرمة أخذ أولا ثم صبت القضية بكاملها يحرم المغلي منه أو يحرم إذا غلا على العنبية، فصار الكل دخيل في الحكم فعليا في الحكم. يعني بدون عنبية وبدون غليان ما بيصير فعليا، لكن الغليان المأخوذ مقدر الوجود لكي يصبح الحكم فعليا مش مأخوذ في عرض العنبية، مأخوذ في طول العنبية. إذا كان الأمر كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب في طرف القضية التي موضوعها العنب، حينئذ بدي أرى لكم هالمقطع من كلامه اللي بيختصر تقريبا كل الكلام، طول هو 3-4 صفحات يا حسب تقرير السيد الحائري، وإلا السيد الهاشم يمختز المطلب كله صفحة تقريبا، وصار التباس غريب في كلام السيد الهاشم يستنبه عليه إن شاء الله. يقول: وإذا أردنا أن نتكلم بلغة الشيخ النائي رحمه الله الذي يقول: هل يستصحب الجعل أو المجعول أو القضية التعليقية العقلية الانتزاعية؟ قلنا الجعل ما عندنا شك فيه، جعل وباقي كما كان. قلنا نستصحب المجعول. الشيخ النائين شو كان عم بيقول؟ كان عم بيقول المجعول هو الحكم الفعلي، والاستصحاب استصحاب عدم الفعلية في الحكم راح يصير. وقول الشيخ النائيني إن المجعول لم يكن فعليا لعدم الغليان حينئذ وقت الرطوبة مثلا، إنما يأتي فيما إذا كان الغليان مع العنبية مثلا قيدين في عرض واحد، فلا يوجد عندئذ إلا حكم واحد وهو الحرم، وموضوعه العنب الغالي، الغالي يعني المغلي، وهذا الحكم لم تفترض فعليته لعدم افتراض الغليان. لما كان رطب ما صار غليان، هون ببلش الكلام. أما إذا كان الغليان مأخوذا كموضوع أو كشرط للحرم، وكان العنب مأخوذا في موضوع القضية التي كان موضوعها أو شرطها الغليان، يعني موضوع القضية الأولى هو العنب لفرضناها، يحرم المغلي منه، يحرم إذا غلى قضية وحدها، هذه القضية صارت محمول لقضية العنب يحرم إذا غلى، كما لو قال العنب يحرم الغالي منه، الغالي المغلي تعبير، أو قال العنب يحرم إذا غلى. ففي الحقيقة يوجد في المقام حكمان، أو قل قضيتان، هون واضح مراد، إحداهما قضية أم وهي إذا غلا يحرم، أو يحرم إذا غلا، أو يحرم الغالي منه، هذه نسميها قضية أم، وقد جعلت هذه القضية على العنب، جعلت كلها برمتها محمول لموضوع هو العنب. والثانية قضية بنت، وهي يحرم وقد جعلت على الغليان. شوية في إرباك بالبيان يا إخوان، مرة بتفهم إنه يحرم إذا غلى هي القضية الأم، مرة لا بنفهم إنه القضية الأم هي العنب يحرم إذا غلى، والبنت هي يحرم إذا غلى. المهم اتضح المطلوب، مو مهم إسه الإرباك في التعبير. وقد جعلت على الغليان. والثانية هي التي لم تفترض فعليتها إذ لم يكن قد غلى العنب لعدم افتراض فعلية موضوعها وهو الغليان، ولكن الأولى أي العنب افترضت فعلية لافتراض فعلية موضوعها وهو العنبية. نفس كلام الإصبهاني، هذا تنتبه لكلام الإصبهاني، إنه كان عنب وكان إذا حرم يغلي، إذا غلى يحرم، والآن كذلك، هيك قال الإصبهاني. غاية الأمر الإصفهاني قال مش مأخوذة بالموضوع، سيد الشهيد قال مأخوذة بالموضوع بس بشكل طولي، هل أدي غير بالمطلب بس، وهو العنب. فنحن نستصحب القضية الأم أو الحكم الأم، يعني منستصحب في طرف العنب إذا غلى يحرم. طيب نرجع نسألك نفس السؤال اللي سألناه لمحطة الإصفهاني، شو عم تستصحب؟ حكم فعلي ولا حكم إنشائي يا سيدنا؟ فهمنا بس. موضوع فعلي، لكن الحكم لا يصبح فعليا بفعلية العنبية. ما أنت مؤمن بأن كل القيود الإشكال عليها أوضح من الإشكال على المحقق الأصلح عنها. أنت مؤمن مع المحقق النائيني أن الموضوع ما بيصير فعلي من جميع الجهات إلا إذا صارت كل القيود فعلية، صحيح؟ لما هذا كان عناب ما كان عم يبكي، أنت غلى بعد ما صار عناب جاف، لما كان عناب رطب ما غلى. فعلى مستوى القضية التشريعية أنا ما عندي شك، بعد القضية التشريعية نفسها ما في لا نسخ ولا تغيير، والإجمال بعده نفسه، لن نستفد من الدليل لا الإطلاق ولا التقييد. على مستوى الفعلية حكم فعلي ما صار عندنا، صار في عنب فعلي بس غليان فعلي ما كان موجود. حتى أشك في الحرمة بعد ذلك، الموجود هو العنب بس ما في غليان. يعني شو عم تستصحب زينابك يا سيدنا؟ يعني عم تستصحب انه هذا العنب اذا غلى يحرم، هذا العنب بعد جفافه هل يحرم اذا غلى؟ اشك استصحب دلك الى هذه، هذا جوهره غير اللف على البحث، يعني جوهره نفس كلام المحقق النائي وليس في إضافة. ولذلك نقول الشهيد الصدر وإن افترضت وجود قضيتين طوليتين، مع أنه طبقا لمبادئ المحقق النائي اللي أنت موافق عليها ما عنا قضيتين طوليتين، كل القيود المقدرة مأخوذة في طرف الموضوع، بعضها في طول بعض على رأس، بس ما بيصير الموضوع فعلي حتى يصير الحكم فعلي إلا إذا وجدت جميعها، أخذت عرضية أم أخذت طولية. شو الفرق؟ فحكم فعلي لا يوجد. أنا اللي بشوفه بعد قليل كأنه الشهيد الصدر تنبه لهالموضوع، فقال نحن بنجري الاستصحاب بالمجعول الكلي اللي هو مضايف للجعل. تتذكروا يا إخوان كان في نقض للمحقق النائيني إنه قصة المجتهد وكيف بيجري الاستصحاب في الشبهة الحكمية قبل أيام. الشهيد الصدر هنا وقالها هناك في تخريج الاستصحاب في الشبهة الحكمية، وبحثناها نحن مطولا وخالفناها الرأي، إنه نحن بنجري الاستصحاب في المجعول الكلي. المجعول الكلي هو نفسه الجعل وليس شيئا آخر. مرة تأخذه في طرف بالنسبة إلى الفاعل بتسميه جعل جاعل، ومرة تأخذه بالطرف المتعلق بتسميه مجعول. وقال أصلا ما عندي شيء اسمه جعل، أنا جعله المولى مجعول، جعله المولى غير المجعول الكلي. مجعول الشخصي هو تطبيق المجعول الكلي على الواقع الخارجي، المولى ما جعل واقع خارجي بما هو شارع، جعل أشياء تكوينية بما هو مكون، بما هو شارع ما في شيء وراء الإنشاء. لي إذا أخذته نسبته بنسبته إلى فاعل بتسميه جعل جاعل، إذا أخذته بنسبته إلى متعلقه بتسميه أو موضوعه بتسميه مجعول. جيد، وقال بهالبركة نحن بنجري الاستصحاب. فمراد من المجعول الفعلي هنا يا إخوان ليس المجعول الفعلي بمعنى صيرورة الحكم فعليا، وإلا الحكم ما كان فعلي لما كان العنب رطب وبعده مش غالي، كيف بده يصير فعلي؟ العنبية فعلية موجودة في الخارج تشير إليها بالهدية لأنه جزء حقيقي موجود في الخارج، أكثر من هذا لا يوجد. فالكلام هو الكلام، نرجع إلى نفس الكلام. ونحن هناك ناقشنا شيء بصدق في قصة استصحاب المجتهد ببركة أنه يجري الاستصحاب في المجعول الكلي، وبالأمس بالحق ذكرنا هالكلام أنه بالحقيقة قلنا ما عندنا لا آية ولا رواية بتقول أنه الشبهة الحكمية اللي بيجري الاستصحاب هو المجتهد. يا أخوان المجتهد يقوم بالأعمال التي لا يستطيع أن يقوم بها المكلف، وإلا الخطابات الشرعية من الأساس ما فيها خطابات موجهة للمكلف وخطابات موجهة للمجتهدين، الخطابات كلها موجهة إلى المكلفين. المكلفون منهم من له قسط من العلم ومنهم من ليس له قسط من العلم. الفرق بينهما أنه في أمور متعذرة أو متعسرة على من ليس له قسط من العلم، مثل الفحص في الأدلة، مثل التمييز الصحيح من الضعيف من الروايات. فاقتضاء شمول الأدلة لكل المكلفين موجود، يوجد مانع، والمانع يقدر بقدره ما لا يستطيع المكلف أن يصل إليه. ولا بالله عليك اسم الرسالة العملية، في فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية بيجري على الاستصحاب. مش الفقيه هو اللي عم بيقول هذا بيجري الاستصحاب وانا ما بيجري الدنتين، وانت كمكلف مقلد لفقيه عم تاخذ منه فتوى. في طرف الشبهة الموضوعية بقولوا انه انت اللي عم تجري، هو علمك تعليم. انا بقول ليش في طرف الشبهة الحكمية مش هكذا؟ بقولوا لانه مش من شأن المكلف العادي العامي ان يخاطب بالخطابات الاجتهادية. أقول كل المكلفين يكلفون بالتكاليف الشرعية غاية الأمر. هناك أمر متعذر أو متعسر مثل الفحص في الأدلة، مثل الاجتهاد فيها على طائفة من الناس من لا يمتلكون قسطا من العلم. أما من يمتلك قسط من العلم فيستطيع، وهؤلاء أيضا يتفاوتون فيما بينهم أيضا. ففرق المجتهد عن غيره بهذا المقدار. فإذا المجتهد فحصل في الأدلة وقال لي هون دليل مجمل، ما عندنا دليل لا مطلق ولا مقيد، وفي مثل هذه تجري أركان الاستصحاب وأفتالي فيه، شو المانع؟ كأني أنا أجري عندما أقلده، لكن من يفتيني بجريانه؟ هو الذي يفتيني بجريانه. الشبهتين الحكمية والموضعية سواء بلا فرق. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فما إلى معنى رجعنا الشهيد الصدر هون إلى قصة استصحاب المجعول الكلي. خرج بعد عن أدبيات مدرسة المحقق النائين التي واكبها وما شاءها. وبهذا نقول نضيف أمان إشكال آخر، الوقت تجاوز بس ما فينا أوضع المطلب، نضيف إشكال آخر يا أخوان. الإشكال الآخر الذي يمكن أن يضاف في المقام إنه الشهيد الصدر ظاهر كلامه إنه عم يتمسك لنا بالقضية الملفوظة، إنه إذا إجا الشارع قال العنب المغلي يحرم ما بيجي الاستصحاب. صحيح، حق معك يا نائم. أما إذا قال العنب يحرم إذا غلى أو العنب يحرم المغلي منه بتعبيره الغالي منه، فساعتها ما ساعتها بيجي الاستصحاب لأنه طولي. شو الفرق بينهما في القضية الملفوظة أم في القضية الملحوظة؟ في القضية الملفوظة في فرق، العنب المغلي يحرم، العنب يحرم المغلي منه، بينما في القضية الملحوظة لا يشعر الإنسان بالفرق. الغليان حالة من حالات العنب، سواء عبر فيها بالطريقة أو عبر بالطريقة، والاستصحاب لا يجري بلحاظ القضية الملفوظة بل يجري بلحاظ القضية الملحوظة. ولو كان هناك فرق، الفرق مش لازم يكون بحسب التعبير، الفرق لازم يكون بحسب مناسبات الحكم والموضوع. إذا جزئين مستقلين مش عرض ومحله منقول عرضيين الموضوع. أما إذا كان جزئين أحدهما جوهر والآخر عرض له مثل العنب والغليان حالة من حالاته، هون لا إشكال ولا ريب أن الطولية موجودة دائما، سواء عبر بذلك التعبير أو عبر بهذا التعبير كما لا يخفى. وبهذا كل هذه التفصيلات لحد هون يا إخوان لا تنتهي إلى الحصر. ما دام دخلنا إلى التفصيلات بقي التفصيل المهم أو تفصيلان، تشوف إذا بيرجعوا لواحد أو اثنين. تفصيل فصله المحقق صاحب العروة الوثقى، لكن قبل ما نروح لتفصيل صاحب العروة الوثقى أرجو الانتباه يا إخوان، في تقرير السيد الهاشمي صفحة 288 من الجزء السادس من البحوث في آخر الصفحة قلب البحث هو، وهذا اشتباه قلمي يعني، جعل الحالة الأولى ثانية والثانية أولى، وقال إذا عرضيين بيشغل الاستصحاب، إذا طوليين ما بيشغل الاستصحاب، يعني القضية بالعكس. هذا خطأ على مستوى القلم والله العالم. راجعوا صفحة 288 جيد، يعني مخالف تماما لما هو موجود في تقرير السيد الحاج. واستصحاب السيد الهاشم أنا قلت لكم مرة هو مكتوب أصلا عن تقريرات السيد الحائري، باعتبار هو ما كان عنده في دورته تقرير للاستصحاب، فأخذه من بعض الفضلاء، وهو بدرجة أولى 90% تقريبا مأخوذ من السيد الحائري، من تقريرات السيد الحائري. يعني هو إعادة صياغة لتقريرات السيد الحائري في الحقيقة. هذا تمام الكلام إلى هنا. تفصيل صاحب العروة في رسالة منجزات المريض، وتفصيل آخر أيضا للسيد الحكيم في المستمسك يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البداية نتوجه إلى إمام زماننا ومراجعنا وقائدنا وإخواننا جميعا بأحر التبريكات بذكرى حلول شهر رجب المرجب الأصب الذي تصب فيه الرحمة صبا، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله رحمة للمؤمنين ونقمة على الكافرين، وأن يكشف هذه الغبنة عن هذه الأمة لتعجيل فرج إمامها، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يجعلنا من العاملين بطاعته والمروجين لدينه إن شاء الله. تقدم الكلام فيما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، خلاصة ما أفيد في كلامه، ولم يسعفنا الوقت لما كنا وعدنا به من قراءة بعض كلامه. خلاصة ما أفاده أن القضية التعليقية المبينة في الحكم الشرعي تتصور على نحوين، طارة تكون الخصوصية مأخوذة في طرف الموضوع، وفي مثله يتم المنع من جريان الاستصحاب، إذ لن يكون هنالك فعلية على مستوى الموضوع لكي يستصحب الحكم. وهنا يتم كلام المحقق النائيني وإن لم يصرح هو بنظره إليه، وأخرى تكون الخصوصية مأخوذة في طول الموضوع أي في طرف الحكم، كما تقول مثلا العنب يحرم إذا غنى. وفي مثل هذه الحالة أفاد أن الاستصحاب يجري باعتبار أن الموضوع فعلي بفعلية وجود العنب، وقد بينا هذا بشكل مفصل بالأمس. وذكرنا أن مراده من الموضوع لابد أن يكون الموضوع في القضية الملفوظة، وإلا فإذا أخذنا الموضوع بالشكل الذي أخذه فيه المحقق الدائني كما تقدم، والذي لا محيص لنا عن الالتزام بما أفاده كما أسلفنا، القاضي بأن كل القيود المأخوذة في الحكم والتي أخذ الحكم في طول تقدير وجودها تصبح لا محالة في طرف الموضوع بهذا المعنى. واصطلاح الموضوع هنا كما تقدم وغير اصطلاح الموضوع في مقابل المحمول في القضية الملفوظة، فهنا يصبح كل قيد ولو أخذ في طرف الحكم مأخوذا في طرف الموضوع بهذا المعنى، بمعنى أن الحكم لا يصبح فعليا إلا بفعلية الموضوع مع كل القيود. فإذا تم هذا المبنى وقد أتممناه سابقا يتضح الخلل فيما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، وهو أشكل على نفسه في نهاية البحث بإشكال ثم أجاب عليه، حيث قال رضوان الله عليه بأن مقصودي ليس إجراء الاستصحاب في الحكم الكلي على الموضوع الكلي، بل استصحاب الحكم الشخصي الثابت للموضوع الجزئي، أي نشير إلى هذا العنب الجامع. نقول عندما كان رطبان كان إذا غلا يحمل، الآن وقد غلا لكن بعد جفافه نشك في حرمته بسبب شكنا في أن المأخوذ في الدليل هو غليان العنب مطلقا أم خصوص الرطب منه، والدليل لا يفيدنا بشيء، فيصح أن نقول إن هذا العنب عندما كان رطبا كان إذا غلا يحرم، الآن نشك فنستصحب هذه القضية، وفرقها عن القضية الكبرى أي الموضوع الكلي الحكم الكلي لموضوع كلي أنه هناك لم يكن يفترض وجود موضوع شخصي فنجري الاستصحاب فيه، هنا نشير إلى موضوع شخصي نفس هذا العنب الذي نشك فيه. سبب الشك شبهة حكمية مش موضوعية، لأن سبب الشك سعة وضيق الجعل الإله، أنا ما عندي شك إنه هذا الزبيب خليت عليه ماي وغلى، على مستوى الموضوع واضح الأمور، وما عندي شك إنه لما كان عنب رطب رطوبته الذاتية ما غلى، فأفاد بأن الاستصحاب هنا يجري لأن الموضوع جزئي، فنقول هذا كان إذا غلى حرم فالآن كذلك. شو عبارته؟ يقول وأما الإنشاء المتعلق بهذا الموضوع الخارجي الجزئي بسبب تعلق الكلي منه بكلي الموضوع لأنه يعني تطبيق للجعل الكلي، فهو مشكوك البقاء بعد تبدل حالة إلى حالة، حالة الرطوبة إلى حالة الجفاف، فيجري استصحابه. هذا لنا أن نسأل، ما دام يعترف المحقق الاصطهاري أن سبب الشك هو الشك في سعة وضيق الجعل، ونحن لا نشك في النسخ وتبديل الجعل الإله الكلي، نسأل هذا الموضوع بعد أن بات مصداقه موجودا في الخارج. لماذا نشك في حرمته هنا؟ أليس للشك في صحة وضيق الجعل؟ لا إشكال ولا ريب في أن السبب هو ذلك، والجعل لا شك في شيء منه، إذ لم يتغير ولم يتبدل. طيب، المجعول بمعنى الحكم الفعلي ما كان متحقق. عندما نشير إلى هذا العنب نفسه، هل كان له حالة؟ حرمة وهو رطب ما كان له حالة حرمة، كان له حالة عنبية. تقول لو غلا عندما كان رطبا لحرم، الآن أشك. أقول الآن أيضا لو غلا لحرم، فأنت عم تستصعب القضية التشريعية في الحقيقة، مش عم تستصعب حكم ثابت لهذا الموضوع خارجا. بعبارة أوضح بيرجع المحقق النايمي بيقول لك يا شيخنا الاصطهامي، ما عندنا نحن إلا جعل ومجعول، يعني حكم إنشائي وحكم فعلي. حكم الإنشائي ما عندي شك في أي جهة من جهاته، إلا في أن العنبية هل الموضوع المأخوذ فيه مطلق أم مقيد، وما أمكننا أن نثبت لا الإطلاق ولا التقييد، والاستصحاب ما بيقدر يتعرض لموضوع الدليل كما لا يفعل فيثبت الإطلاق أو يثبت التقييد. إذا رحنا للحكم الفعلي لا إشكال ولا ريب في أن هذا العنب كان إذا غلى حرم. الآن تقول أيضا إذا غلى حرم على أي أساس؟ والحل أن الدليل غير واضح مهمل أو مجمل من هذه الجهة، والاستصحاب لا يوقف موضوع الدليل الآخر، أي موضوع الجعل التشريعي في الحقيقة. يعني لا يرفع الإجمال على مستوى الموضوع. وبعبارة أوضح، نحن ما لدينا شك في بقاء الجعل حتى نقول بأن دليل الاستصحاب يجري لنا الحكم السابق في ظرف الشك اللاحق، لأن على مستوى الحكم نحن ما عندنا شك بعد الحكم نفسه. على مستوى الحكم الفعلي ما كان العنب قد غلى، كان حلال، والآن نشوف تستصحب حلية تاو، فوين بدك تشغل الاستصحاب؟ أصل فكرة المحقق الإصطهاني هو عزل القيد الحكمي عن كونه مأخوذا في طرف الموضوع، وإنجاز المحقق النائمي أنه ابتكر مصطلح للموضوع، طبعا مش مجرد ألفاظ، وهو أن كل القيود لا يصبح الحكم فعليا إلا بوجودها وفعليتها، لذلك أخذها كلها في طرف الموضوع. فلا مبنى ولا بناء بيمشي الكلام. شهيد الصدر أنا في تقديري يا إخوان أخذ الفكرة من المحقق الإصطهاني، سد ثغرة فيها وحاول أن يوافقه في النتيجة. شهيد الصدر قال نحن نوافق المحقق النائين على الأصول الموضوعية كله، يعني نؤمن بفكر جعل ومجعول، ونؤمن أيضا بأن كل القيود المأخوذة لكي يصبح الحكم فعليا هي مأخوذة في طرف الموضوع. جيد، فنقول تارة في القضية الملفوظة المبرز فيها الحكم الشرعي تؤخذ القيود عرضية على مستوى الموضوع، وأخرى تؤخذ طوليا. أي كلها مأخوذة في الموضوع، لكن بعضها مأخوذ في طول بعض. انتبهوا، هم بلش الفرق بين كلامي وكلام المحقق الإصفهاني. هو ما جاب سيرة الإصفهاني، مرة يقول بحسب تعبيره وتقرير السيد الحائري، هو تقريبا نص درس مع شيء من التهذيب. مرات اختصارات البحوث للسيد الهاشم رضوان الله عليه تخل في المطلع، مثل هالمطلع صار فيه إخلال. إذا بتراجع التقريرين فرق واضح. مرة يعبر هكذا: العنب الغالي، بحسب التعبير مغلي يعني، يحرم. مرة يعبر بنحو القضية الشرطية، والحملية تقول إلى شرطية لأن هو بيؤمن بمقالة المحقق النائيني أيضا، إن القضايا الحملية تقول إلى شرطية مقدرة الوجود على تقدير وجود موضوعها، لأن القضايا الحقيقية كلها على نسق القضايا الحقيقية الأصولية المقصود. القضايا الشرطية: العنب إذا غلا يحرم. يقول المستظهر في هذين التعبيرين أن الغليان أخذ في عرض العنبية، قيدان بالعرض في كيفية البيان. مرة أخرى يقول هكذا: العنب يحرم إذا غلا. فلدينا قضيتان: قضية إذا غلا يحرم، أو يحرم إذا غلا، أو هكذا بالحملية: العنب يحرم المغلي منه. فقال: ما عندنا دليل نحن بعد إيماننا أن القيود كلها تؤخذ في طرف الموضوع، ولو كانت في الظاهر في طرف الحكم. هذه المفارقة الرئيسية مع المحقق الإصفهاني اللي وافق فيها الشهيد الصبي النائي. قال: بس ما عندنا دليل نحن أن القيود وإن أخذت جميعا في الموضوع لابد أن تؤخذ بعرض بعضها، فقد يتقيد شيء بشيء ثم بعد وحدته معه وتقيده معه يصب على موضوع، فيصبح في الحقيقة لدينا قضيتان: قضية أم وقضية بنت. هيك بعبر بتقرير سيد الحائر كما ينقل عنه. القضية الأولى اللي بسميها القضية الأم: يحرم المغلي منه. القضية البنت: العنب يحرم المغلي منه. فيقول: توجد طولية بين موضوع القضية اللي هو العنبية وبين القضية برمتها الثانية، إذ أخذ الغليان اللي أخذ قيد في الحرمة أخذ أولا، ثم صبت القضية بكاملها: يحرم المغلي منه أو يحرم إذا غلا، على العنبية فصار الكل دخيل في فعلية في الحكم. يعني بدون عنبية وبدون غليان ما بيصير فعلية. لكن الغليان المأخوذ مقدر الوجود لكي يصبح الحكم فعليا مش مأخوذ في عرض العنبية، مأخوذ في طول العنبية. إذا كان الأمر كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب في طرف القضية التي موضوعها العنب، حينئذ بدي أرى لكم هالمقطع من كلامه اللي بيختصر تقريبا كل الكلام، طول هو 3-4 صفحات لحسب تقرير السيد الحائري، وإلا السيد الهاشم يختز المطلب كله بصفحة تقريبا، وصار التباس غريب في كلام السيد الهاشم يستبنبه عليه إن شاء الله. يقول: وإذا أردنا أن نتكلم بلغة الشيخ النائي رحمه الله الذي يقول: هل يستصحب الجعل أو المجعول أو القضية التعليقية العقلية الانتزاعية؟ قلنا الجعل ما عندنا شك فيه، جعل وباقي كما كان. قلنا نستصحب المجعول. الشيخ النائي شو كان عم بيقول؟ كان عم بيقول المجعول هو الحكم الفعلي، والاستصحاب استصحاب عدم الفعلية في الحكم راح يصير. وقول الشيخ النائيني إن المجعول لم يكن فعليا لعدم الغليان حينئذ وقت الرطوبة مثلا، إنما يأتي فيما إذا كان الغليان مع العنبية مثلا قيدين في عرض واحد. فلا يوجد عندئذ إلا حكم واحد وهو الحرم، وموضوعه العنب الغالي، الغالي يعني المغلي. وهذا الحكم لم تفترض فعليته لعدم افتراض الغليان، لما كان رطب ما صار غليان. هون ببلش الكلام. أما إذا كان